ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، من آثار البراءة من أعداء الله عز وجل الهجرة والهجر والعزلة. وتكلمنا باقتضاد عن الهجرة والهجر، ونتكلم اليوم عن العزلة، وهو موضوع شائك إذ يحصل فيه توهمات نظرا لخطأ المعطيات. العزلة أمر شرعي، وهو سنة للأنبياء. أول من اعتزل إبراهيم عليه السلام، لما دعا قومه ولم يستجيبوا له، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لكنه ما اعتزل يوم يأس أو يوم أدى ما عليه فلم يجد نتيجة فخاف على نفسه. إن الرجل الفاجر إذا أنفق من وقت ماله ينبغي عليه أن يعيد النظر في تجارته. نفقته ينبغي أن تكون من ربحه لا يأكل من رأس ماله. فإذا رأى أنه يأكل رأس ماله فينبغي عليه أن يعيد النظر. رجل دعا الناس إلى الله عز وجل فآذوه حتى خشي على نفسه منهم، فحينئذ وجب عليه أن يحفظ نفسه. وهذا هو حد العزلة الشرعية، وإلا فالأصل عدم العزلة. من الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا اعتزل الناس؟ من الذين يحفظون على الصدور ويحاربون الكافرين إذا اعتزل الناس؟ من الذي يبين هذا الباطل الذي هو كالنهر الهاجر في الجرائد والمجلات إذا اعتزل الدعاة إلى الله عز وجل خشية الأذى؟ في كل يوم على الجرائد والمجلات. لقد اعتقد بعض الناس، وبكل أسف ممن كنت أتصور أنه رجل عاقل ركيز، اعتقد وحزن على موت البغي الداعرة، وتصور ان قتلوها لانها اسلمت، واختار كان يتحبس شهرين. كان المسلم اذا زنى بكثرة يرجم حلال. ما هذا الخلط اللي جاز؟ كل يوم حتى الان منع على الزواج المجلات. وكثير من الناس ليس عندها من العلم ولا أبجديات الإسلام ما يرد هذا الخبر. موضوعات لا تهد، لكن عند الذين يعلمون، عند الذين يعلمون أبجديات دينهم. لكن هناك ناس لا يعرفون شيئا. هذا الوقت وهذه الأعمال خرج علينا خبران متناقضان أشد التناقض التي يبعثان عن الأسى للكل. الخبران في جيش المسلمين خبر أولاً مليون جيش فلسطين عرض أن يشتري حطام السيارة $20 مليون. تعرف المرأة البغي اللي هي في الحديث المعروف لدي $20 مليون حطام سيارة وقفوها إنها مثل علبة وضعت بالأقدام. يريد أن يشتري حطام السيارة $20 مليون. تعالوا معاه حديث $20 مليون في دولة فلسطين وهذه المستوطنات وهذه الحكم الجيشي وهذه العملية الجنبية الأجل بهدانه ويشياه وبال عضلاته والمسألة لا تحتاج من دولة فلسطين على الأقل تتضامن مع الزراع العوار النبيل لا يجدون مساج برسي تشتري حطام سيارة $20 مليون. أنا يا أستاذ أنا رجل فاجر، هذه المعاني اللي انت تدور عليها دي ليست عندي. انا رجل فاشل اشتري حضانه سياره $20 مليون تأديرها $200 مليون. طبعا $200 مليون لان الاخرى دي كان فيها حق ايد عليها فيشتريها واحد غبي مغفل $100 مثلا ولا $1 مليون ولا $2. يقول لك انا رجل اتصرفت من الناحيه التجاريه المحضه، ان انا مثلا العواطف والمعاني اللي انت بتدور عليها دي ادي ليست عندي. في هذه الجريده ملياردير يهودي يعلم على حكام السعودية أن يبيعوا له مكة بأي ثمن بأي ثمن. هو يريد مكة عشان ينشئوا معبد هنا ويعرف ما يشاءون من الأرقام اللي تظهر على بلده. انظر إليه انظر إلينا انظر إلى هؤلاء كيف يفكرون وانظر إلى هذا كيف يفكر. اليهود في العالم 15 مليون يهودي معهم تكنولوجيا العالم وزراعة العالم وإعلام العالم وأموال العالم وسياحة العالم وزراعة العالم مع 15 مليون فقط 15 مليون فقط يملكون الدنيا كلها. لأن أغنياء اليهود وظفوا أموالهم لخدمة اليهود حتى أصبح الآن لا يتحكمون في انتخابات الأكاديمية فقط بل يتحكمون في انتخابات معظم الدول الهامة في العالم. وهم الذين يضعون التقارير وهم الذين يرشحون الوزراء وهم الذين يرشحون رؤساء الجمهوريات. إذا لديهم من مخطط رفيع عندهم تخلل كامل في الأنظمة. ومن يقرأ كتاب دروس وكلاكه بنصف مليون يعلم شو اسمه أخوه إذا بائس مصر منذ أكثر من 100 سنة وكأنهم يتكلمون عن الآن كل شيء خططوا له كان. إذا ليست المسألة هي عرض قضايا تافهة. بعض الناس قد يقول انت بتتكلم في قضايا ليست جذابة ليست هذه القضايا مهمة احنا نريد القضايا الخطيرة. اقول لا، من جرب الناس تجربتي قال مثل قولي ولقد صدق القائل اذا كان عدوك نملة فلا تنملة. معظم النار المستصغر بالشر كلنا نظن ان هذه المسائل تافهة ولا تؤثر في عوام ادارية تؤثر فيهم فعلا وتخط مستقبل كثير منهم ويعادون كثيرا من النصوص الثابتة. لا أذهب بك بعيدا، هذا أحد الدعاة الكبار الذي نشر كتابا يتكلم فيه عن أحاديث الزهد في الدنيا. وأحاديث الزهد في الدنيا في الصحيحين وفي السنن وأحاديث صحاح كثيرة. فأتى بكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري وأتى بالأحاديث التي أتى بها المنذري ترغب في الزهد في الدنيا وقال آفتنا من انتشار مثل هذه الأحاديث. والأحاديث الصحيحين أجمع العلماء على صحتها. تقول آفتنا نشر هذه الأحاديث. ليه؟ قال لك لأن احنا طلقنا الدنيا وتزوجها الكافر. ولما كل يذهب في الدنيا الناس يحن على ففالني ان يكون هذا الداعية لا يفهم معنى حديث الزهد. هذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط. ما قال الله عز وجل ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عندكم مال ولا تكونوا اغنياء، انما كل احاديث الزهد في الدنيا اي زهد القلب ليس زهد اليد، زهد القلب في الدنيا. ولو كانت الدنيا وجمع الدنيا له قيمة لجمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولحظ عليها. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا، يعني يجد العشاء وليس عنده إفطار. اجعل رزق آل محمد قوتا. لماذا؟ لأن العبد إذا لم يجد فليس له ملجا ولا ملجا الا الله عز وجل. فدائما ينهز: يا رب يا رب يا رب. محتاج مثل الولد الذي يحتاج ويقول: يا ابي يا ابي يا ابي. لذلك قل الشكر في بيوت الابنياء. ليه؟ عنده رصيد في البنك، الشيكات موجوده، السند موجوده، المحفوظه مليانه. لماذا يقول يا رب؟ متى يقول يا رب؟ اذا قررنا يقول يا رب. لكن فيما عدا ذلك لا يقول. الفقراء لماذا زكى عملهم؟ لانهم اكثر الناس ذكرا لله عز وجل بسبب الحاجه المستمره. الزهد في الدنيا الوارد في الاحاديث كلها معناها زهد القلب، زهد القلب وليس زهد اليد. انما رغب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في حيازه المال اليد فقط. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر طبقات الناس وأن الناس جميعا لا يخرجون عن طبقات الأربعة، جعل صاحب المال العالم أعلاه. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي شمسة الأناري رضي الله عنه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي الله فيه ولا يصل به رحمه ولا يرعى لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي فلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الوزر سواء. فكل رجل منا لا يخرج عن نمط من هؤلاء الأربعة: عالم غني، ثم عالم فقير، ثم غني جاهل، ثم فقير جاهل. افضلهم جميعا العالم الغني، لان تعدي الخير بخلتين افضل من تعديه بخله واحده. اذا كان عالما ينفع الناس بعلمه ثم يسد بطون الجياع، هذا افضل من واحد يعلم فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد الا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أنت تلاحظ هنا أيها الأخ الكريم أن المال لا يبدأ بذكره استقلالا، إنما يأتي تبعا. الحديث الأول قال: آتاه الله علما ومالا. وهذا الحديث: آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، وآتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. إن المال بغير علم لا يمدح، مذموم. المال بغير علم مذموم، يعني الولد اللي احنا كنا بنتكلم عنه بس. هذا الولد عنده سيارة خاصة، وعنده 70 سيارة من أحدث سيارات العالم. عنده راس كامل 70 سيارة. ماذا فعل بالناس؟ يذهب إلى باريس ليتعشى فقط. يركب الطيارة، ليذهب ليأكل أكل السمك ويرجع. أبو ذر معاه مال فقط، ليس عنده علم يعصمه، ولذلك كان الرجل الثالث بأخبث المنازل كلها. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبث، شوف بطل يخبث يخبث، لا يرعى لله فيه حقا ولا يصل رحمه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هذا بأخبث المنازل. إذا المال وحده ليس ممدوحا. فلما نقرأ أحاديث الزهد في الدنيا لابد ان نعلم ان الزهد الوارد هو زهد القلب، والا فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لعمر بن العاص: يا عمرو إني أريد أن أرسلك إلى غزاة كذا، عندي معه قائد سرية، قائد جيش كثيرة، لتغنم مالا. فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ أنا تبعتك لأحيز المال. فقال له يا عمرو: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، الرجل الذي يتقي الله فاتح بيوت بنفسه بجانبه، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فلما يأتي رجل كبير له منصب في الناس وفي الدعوة يقول ان لا ينبغي ان نعرض احاديث السرد في الدنيا على مثل لا اسكائل عنها فروة الخط، إذا هذا فعل مغلوب هو نفسه لا يفهم معنى الزهد. وإلا تجهيز الجيوش كيف يتم بالأمان؟ سد حاجات الفقراء والناس والانتفاء الذاتي، نحن في أمتنا أننا فقراء، وليس فخرنا بسبب قلة الموارد، فخرنا بسبب الوصول، بسبب الفوضى الإداري، هذا فخرنا. إحنا عندنا أزكياء وعندنا عباقرة، وكثير من الغرب أخذ العباقرة من عندنا وأعطاه المال والإمكانات وأبدعه. بعد ما خرج من عندنا نفيرات مطلوبين، نحن الآن بنفتخر إن فلان الفلاني مصري، وفلان الفلاني وعندنا علاني مصري، ويستخدموا مستشار كذا وكان مستشار كذا، بعد إيه؟ بعد إيه حلبوه وأخذوا خلاصة ما عنده، وليس هذا فقط، بل أخذوا ولاءه وانتماءه له، هم الذين أظهروا عبقريته وأظهروا ذكاءه. عندنا استعداد ان نكون افضل امه في الدنيا، وعندنا الكوادر والامكانات. اسلامنا ليس اسلام فقط على الاخلاص، المسائل تحتاج الى امانه، وتحتاج الى نظر واعاده نظر وصدق الانتماء كما قلنا قبل ذلك مرارا. ما حد يتكلم عن جيل التفكير. الرسول عليه الصلاه يقول: والله ما الفقر اخشى عليكم، انما اخشى ان تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما اهلكت من تبسطها. أنا أعرف إخوة، وطبعا لما أقول إخوة مثل ما قلت الحين يعني أعرف إخوة ناس من الناس لما كانوا فقراء، إذا قلنا أين فلان يقولون عند فلان، وأين علان يقولون عند فلان، فطار أحدهما عالما على الآخر. بدأوا تجارة في محل صغير جدا، بدأت المسألة توسع حتى وقف تعاملهم إلى مئات الألوف، وصار لكل واحد منهم متجر كبير، واتفقوا على توزيع البلد الى مناطق ايه تشرق ولا غرب. فواحد منهم ضبط واحد صاحبه في الشرق وهو يوم غرب، قال له: ايه يا خالد هنا؟ تعال نعمل شحاتين، هتقول لي البلد مناطق، حد يسحب المنطقه بتاعتي. ايه اللي جابك هنا؟ قال لي: يا رزاق ورجل قابلني وعملت معاه. قال له: لا، ده تعدي عليا وتقطيع بقى وتاخير على الابناء والكلام ده، بدات المساجد الان لا يكلم بعضهم بعضا، ولا يلقي بعضهم على بعض السلام، ولا يصلون في مسجد واحد على الاطلاق. والله فقر كان زين، فقر جميل، جمعهم والف بين قلوبهم. وهذا نموذج من مئات النماذج التي لا شك ان عندكم منها عشرات. تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر عليكم. اذا هذه الاغاريق الموجوده في الكتب والجرائد والنجمات، إذا اعتزل العلماء أو اعتزل الدعاة إلى الله عز وجل إيثارا للسلامة من ضغط العوام والرد، فمن الذي يبين دين الله عز وجل؟ أيها الأخوة الكرام، العزلة تشرع في ثلاثة أحوال. الحال الأولى ألا تميز بين الحق والباطل، ودعيت إلى جهة من الجهتين وأنت لا تميز، حينئذ تعتزل. وقد فعل هذا جماعة من خيار الصحابة لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. فها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وقعت الفتنة أخذ أولاده وماله وخرج خارج المدينة. فجاءه يوما ولده عمر ابن سعد، وقد تورط عمر في قتل الحسين. فلما رآه سعد من بعيد جدا وهو لا يعلم من هذا الراكب، وكان سعد صاحب شراسة، فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فاقترب الراكب شيئا فشيئا، فإذا هو عمر ابنه. فدخل عليه فقال يا أبتي أرضيت أن تكون أعرابيا في إبلك والناس يتقاتلون على الملك؟ أنا والله لو ذهبت أظلها تقول إليه. لماذا خليت؟ فضرب على صدره وقال يا بني يجلس فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الغني الخفي. وروى ميمون بن مهران رحمه الله عن سعد بن ابي وقاص انهم جادلوه كيف تركت هذا ولم تدخل؟ قال اذا جئتموني بسيف يبصر له عينان ولسان يقول هذا كافر اقتل هذا مؤمن دعه حينئذ اخوض معكم. يا قومي انما مثلي ومثلكم كمثل قوم في سفر فهبت عليهم ريح مظلمه ففقدوا الطريق. فقال جماعه الطريق يمينا فنظروا، وقال جماعه الطريق يسارا ونظروا، وقال جماعه بل نبقى في مكاننا حتى تنجلي. فما لبثت الريح ان انجلت فاذا الذين وقفوا على الامر الاول هو ذلك هو نفسه وقفوا على الامر الاول. واعتذر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قيل له لم اعتذر؟ قال لا اعرف من الباغي ولو علمت لقاتلت. واعتذر ايضا محمد ابن مسلمه رضي الله عنه اعتذر الفتنه. وكان خزيمه بن ثابت الانصاري يمشي مع علي ولا يقاتل حتى إذا قتل عمار قاتل. لماذا؟ لأن خزيمة بن ثابت سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار بن ياسر لما كان بيبني المسجد النبوي، وكان عمار ناقها من مرض، فكان الصحابة يحملون لبنة اللبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين لا عمار بس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيل التراب عن ظهره وهو يقول ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. وكان عمار ما عليك. اذا من الفئة الباغية اذا؟ هي معاوية رضي الله عنه ومن معه. اذا ظهر لخزيمة بن ثابت ان الفئة الباغية هي فئة معاوية رضي الله عنه. فحينئذ لم يترخص ولم يتوقف انما قاتل. اذ ظهر له برهان كان عنده ان علي بن ابي طالب مدري عليه. فاذا إذا لم يميز المرء الحق من الباطل يعتزل. وليس هذا في الفتن فقط، إنما هذا في كل قضية. طرحت قضية ما وليس عندك علم أهذا محق أو مبطل اعتزل الجدل، ولا تقل بلسانك ولا تقل أنا رأيي كذا طالما أنك لم تميز بين الحق والباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك كلمة حكيمة قالها العلماء لها صلة بموضوع الاحتجاج. يقول العلماء لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. الجدل الذي يحصل بين الأقران ويتكلم أغلبهم بلا علم سابق فضلا عن عقيدة راجحة، هذا ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأغلاط ونهى عن عضل المسائل. اعتزل الجدل، فهذا احد وجوه العجلة. ليس المطلوب ان تكون هناك فتنة فيها سيوف ودماء تعتزل، لا، كل مسألة لم تعتقدها وليس عندك فيها علم سابق تعتقده دينا تعتزله. لا اقول اعتزله فقط انما قلت تعلمه، لكن لا تجادل. الحالة الثانية من الاعتزال ان تضعف وتقل مؤنتك في عرض الحق الذي عندك بسبب كثرة المخالفين وقوة توكلهم. وهذا أيضا بيدخل في حجة الدعوة. بلد فيها مبتدعا كثيرون والنهر الصوفي، وهؤلاء الجماعة يقدسون الأولياء وينذرون لهم، وأنت فرد وحدك وبدأت تدعو إلى التوحيد واستجاب الناس لك ورأيت ثمرة براسك، ليس من المصلحة ولا الحكمة أن تتصدى بجمع الحضور علانية، ولا أن تقف في مواجهتهم علانية، لأنه ليس هناك أي مصلحة في كسره. بقاؤك ولو بقطا وإيدا أفضل من تدميرك. عند عبد السلام وهو بيكلف القواعد الكلية وجاء في باب المصلحة، فقال يعني إذا وقع حرب بين المسلمين وأعدائهم، قال إذا لم يحصل نكاية وجب الانجدام. إذا لم يحصل منا نكاية في العدو كسرناهم هزمناهم ضربناهم وغلب على ظننا أننا إذا دخلنا الحرب غلبنا، وجب أن ننهزم لعدونا. ثم علم ذلك قائلا لأنه إذ لم يحصل نكاية كسرت شوكة المسلمين وذهبت بيضتهم مع عدم وجود مصلحة في ضياع النفس إضاعة الدين. الضرورات الخمس التي نزل الإسلام كله بكل نصوصه لحفظها، أولها الدين، ثانيها النفس، ليس في حربنا مع عدونا، إنما نحارب لتكون كلمة الله هي العليا. حربنا في الأرض مش حرب استهلاك الأرض، ولا حرب غزو الناس لمجرد أن وسع كده الرقعة بتاعتها، أبدا. ما شرع الحرب في الإسلام إلا لإعلاء كلمة الله دفعا أو طلبا. جهاز الدفع إذا هجم عليك عدوه تدفع عن نفسك لتحفظ بلدك ودينك ومواطنيك. جهاد الطلب النزل لتطلب العدو، تبعث رسل اريد ان ادعو الى الله عندكم، قالوا لا. قلنا لهم طيب اما ان تخلوا بيننا وبين دعوة الناس ولا تحجروا عليهم، واما قاتلناهم. والله اذا رضوا بحج الغواصب ونقد الاراقم والبلاء المتلاطم المتراكم وما حرق ندخل عليهم، اذا رضوا قالوا خلاص اتفضلوا ادخلوا وادعوا. فاذا دخلنا فمن أسلم منهم صار منا، ومن لا فعليه أن يدفع جزية وهو صار. هو ده مشروع الجهاد كله، إنما صار الجهاد. وترك الجهاد مهلكة للذين لا يجاهدون. قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فواحد ذهب إلى أمير الأنصار أسلم بن عمران، قال لا، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الجهاد، قال لا. فمن يقول هذه الوقعة حصار بين المسلمين والروم، بينما هم محاصرون الروم إذ خرج صف عظيم من الروم وخرج صف من المسلمين لملاقيهم وحصل اشتباك. فواحد من المسلمين دخل في وسط المشركين وعمل يعني يضرب هذا وذاك، أي نوع من الاضطراب يصيب المشركين، فجعل الناس يقولون سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فحينئذ خطبهم أبو أيوب الأنصاري وقال أيها الناس إنكم تضعون الآية في غير موضعها، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله دينه وكفر ناصره، كنا بيننا وبين أنفسنا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد أعز الله دينه وكفر ناصره فلنصلح أموالنا التي تلفت. كل واحد تجارة له زراعة، بسبب الجهاد المستمر تلفت الزراعة وتوقفت حركة التجارة. قال فنزل قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة ترك الجهاد، فكانت التهلكة ترك الجهاد. فإذا مسألة المصلحة والمضرة هذه مسألة مهمة في تحديد معنى الاعتزال، أعتزل أم لا؟ أنا في بلد مثل ما وصفت لكم وأدعو ورددت لدعوتي صدى وبدا الناس يستجيبون فلنكن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كثر الاطنان يوم جاء وكانت رايات البقايا على البيوت ترقد وهو يمر وكانت الاصنام في جوف الكعبه وهو يطوف ومع ذلك سكت انه لا هناك اي مصلحه في استباحه بيضه الضعفاء المستضعفين. فاذا وجدنا اننا لا نقدر ان نقيم الدين في وسط هؤلاء دعونا من استجاب لنا. فان وجدنا اننا لا نستطيع ولا يوجد لنا رصيد في هذا البلد وخشيت على نفسي السلف اما بالاذى واما بالركون اليهم حينئذ نعتزل. وهذا ينطبق عليه تماما شرط اصحاب الكهف واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فاعتزلوا هؤلاء انهم لا يقدرون على تشكيل مجتمع فيه اباطره وهم مجموعه من الفتيه الصغار الذين لا يكون على ذلك. الحالة الثالثة التي توجب الاعتزال أن تكون فردا لا معين لك. وبين هذه والتي قبلها عموم الخصوص. يعني الحالة الثالثة أن تكون أشد تفردا من الحالة الثانية. فحينئذ تعتزل إذا خفت على نفسك. أما دون هذه فإن العزلة لا تشرع حتى نقيم دين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجاء هذا الفعل مضارعا مؤكدا باللام مضارعا ونحن نعرف أن الصفات الفعل المضارع استمرار. يعني ينبغي أن يستمر المرء هذه عجلة تستمر. فكيف يكون هذا إذا اعتزلنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده. اذا شرعنا العزه للناس جميعا كل واحد يعتزل فمن الذي يقوم بهذه الشعيره العظيمه؟ كل عائله يا اخوتي الكرام لما تقرا ترجمته تجد عنوانا مشتركا في تراجم العلماء الربانيين. تراجم الجانبيه العناوين الجانبيه للعلماء اسمه كنيته مولده شيوخه تلاميذه ورعه زهده اشرفه طلبه للعلم. ثم تجد محنته. هذا العنوان الجانبي محنته لا بد ان تجده في كل تراجم العلماء الربانيين. ما معنى المحنه؟ اليس فيها مواجهه؟ هو اذا اعتزل وحده وتفرد مما يمتحن؟ انما يمتحن لانه امر ونهى. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فدلنا ذلك على ان من امر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد ان يصيبه اذى. لذلك قال واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل